بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله وبارك فيه من الإخوة الزوار من مدينة الضالع. يقول السائل: ما حكم صلاة من كبر منفردا خلف الإمام؟ وما حكم صلاة من انضم إليه بعد مدة يسيرة؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، إذا صلى خلف الإمام كبر تكبيرة الإحرام بمفرده ودخل فإنه قد دخل في جزء من الصلاة وعقد الصلاة خلف الإمام، والصلاة المنفرد خلف الإمام لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذا صلى خلف الصف صلاته غير صحيحة، حتى وإن كبر تكبيرة الإحرام وجاء من يكون بجانبه، لأنه دخل في بعض الصلاة ولا سيما في ركن من أركانها باطل، فبطلت الصلاة. تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، إذا دخلت الصلاة فكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذي صلى بجانبه صلاته صحيحة باعتبار أنه مصاف، لمن يظن أن صلاته صحيحة صاف، كمن يصاف إنسان لا يدري هو متوضئ أو غير متوضئ صلاته صحيحة. إن أصابوا فلكم ولهم، إن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم.
يقول السائل: هل لمن نسي صلاة الضحى أن يقضيها في أي وقت ولو بعد صلاة العصر مثلا؟
الأولى أنه يداوم عليها، فإذا فاته صلىها من الغد، من يصلي ركعتين يصلي من الغد أربعاً، صلي أربعاً الضحى أربعاً يصلي من الغد ثمان ركعات، وهذا من المداومة، لأن وقت الضحى معروف محدود. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاتها أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، يعني جاء في الفرائض، وذاك وقت، ذاك الوقت ليس وقت ضحى، تقضيها من الغد باعتبار أنها موسعة، يعني لو صلى أربعا ثمان ركعات أكثر من ذلك ما ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا ويزيد ما شاء.
يقول السائل: كيف يفعل من كان مسافرا وأدرك مقدار سجدة مع إمام مقيم، هل يتم أو يقصر؟
إذا صلى خلف المقيم أتم، لحديث إنما جعل الإمام ليتم به، حتى ولو لم يدرك معه إلا ركعة أو سجدة، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن صلى خلف مقيم سواء من أول الصلاة أو من آخرها أتم. نعم.
يقول السائل: إن مات عبد نصراني له مال فهل يرثه سيده المسلم؟
لا يرثه لا بعصبة ولا بولاء، لعموم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. وأما حديث الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، فهذا مقدم عليه ما في الصحيح.
يقول السائل: مات رجل ولم يعلم ولده الكافر بموته، وأسلم بعد موت أبيه دون علمه بموت أبيه كأن كان مسافرا، فهل يعطى من تركة أبيه؟
إذا أسلم بعد موت أبيه وأدرك التركة لم تقسم فلا بأس أن يعطى، الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منها أو كثر، نصيبا مفروضا فيعطى، ما دام قد أدرك التركة قبل أن تقسم وأسلم فلا بأس.
يقول السائل: هل يرث من كفر بعد موت مورثه المسلم ولم تكن قد قسمت التركة؟
إذا مات المورث ووارثه مسلم فإنه يرثه، إنه يرثه لقول للآية المذكورة. وإذا ورثه صار المال، صار التركة له بعد موت، يعني لهم سأل الورثة بعد موت مورثه حتى وإن ارتد فذنبه عليه، وأما التركة فيرث من هلك ومن ما ترك الوالدان والأقربون. وهذا حين مات يعني كان ترك شيئا فورثه ذلك المسلم. رب بين أصبعين من أصائب الرحمن يقلبها كيف يشاء، يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا، يمسي مؤمنا يصبح كافرا. فإذا مات مورثه فورث منه ثم ارتد لا يعني ذاك لا يؤثر، يرث منه، يرث منه باعتبار أنه يعني ما بقيت، ما بقي للقسمة فقط، أما الورث فقد ورث.
يقول السائل: ما حكم صلاة جماعة متأخرة عن جماعة متقدمة مع علم الجماعة المتأخرة بوجود جماعة متقدمة عليها؟
في حال واحد لا يجوز، إذا أقيمت هذه وهذه في حال واحد لا يجوز. نعم.
يقول السائل: من قنت لنازلة في صلاة الجمعة ناسيا فهل يسجد للسهو؟
لا يسجد للسهو ولا يقنت في الجمعة، لأنه ما قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، لكن إذا فعل لا يسجد للسهو.
يقول السائل: ضرب رجل في الأرض لسفر، وبعد مجاوزة بنيان منطقته صلى الظهر قصرا، وبعد ذلك تعطلت المركبة فرجع ولا زال الوقت باقيا، فهل يعيدها أم يكتفي بصلاته تلك؟
صلاته تلك كافية وهي صحيحة مجزئة، لأنه صلى وهو مسافر فصحت منه، فإذا صلى وهو حاضر صلى معهم سبحة إن شاء، أو لأن يصلي سبحة، أما الفريضة فقد أداها.
يقول السائل: مسجد فيه أخوان يصليان فيه وينوب أحدهما الآخر، وأحدهما يرى القنوت للنازلة والآخر لا يراه حتى ارتبك أهل القرية، فهل يستجاز لهم ذلك؟
إن كانت نازلة حقا فقنت أحدهم آخر لا يرى ذلك، فإن كانت تابعوه من ترك تابعوه، لأنه ما هو واجب القنوت، قنوت النوازل إنما هو مستحب في حالة النوازل مستحب. نعم. والأمر في ذلك واسع، إن كان نازلة مطولة مثلا مثل قضية فلسطين الآن، يعني قضية مطولة سنين عداد السنين، فيدعى لهم ولا يستمر الإنسان الزمن كله والدهر كله وهو يقنت، لعدم الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك، على القنوت باستمرار. نعم.
يقول السائل: هل يستصحى من غير مطر قبل ذلك لكن لطلب الشمس لكي يتحصلوا على الطاقة لتعبئة بطارياتهم لأجل نزع الماء من البئر؟
الاستصحاء والاستسقاء في يعني في أمرين، وهما الاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا، طلب نزول الغيث، والاستصحاء طلب الصحو ورفع الغيث المطر عنهم، إذا كثر ذلك واشتد عليهم وانقطعت السبل لا يستطيع الناس يخرجون والمواشي ترعى يستصحون. أما استصحاء لطلب يعني كون يكون الدين دنيا غيم فقط مجرد غيم فلا مناسبة الاستصحاء ولا معنى له في مثل هذا الحال، لأنه ليس هناك مطر، الاستصحاء بغير مطر ليس بمشروع. نعم.
يقول السائل: داعية إلى الله له قرابة السنة في إحدى المناطق وله عدد من الطلاب قرابة العشرين والنساء لا شيء، وعرض عليه أحد المشائخ منطقة بها دعوة يحضر له من الطلاب 70 طالبا والنساء فيها قرابة 200 امرأة ويزدن، لا سيما وهو في منطقته الأولى غير مكفي وتعب من العمل وتفلتت محفوظاته، والمنطقة الثانية سيكفونه عن العمل ليتفرغ للتعليم، فهل ينتقل أم يمكث في مكانه؟
يجلس المرء حيث يرى أنه أنفع له وأصلح له، وأصلح ما يكون للطالب أن يوجد من يأخذ عنه، أن يوجد من يأخذ عنه العلم الداعي إلى الله، وأن يوجد كذلك أيضا من ينعشه، فإن الداعي ينعش السامعين والسامعون الحاضرون ينعشون الداعي، وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين. فنعش العلم ليس خاصا بالمعلم فقط وإن كان هو الأصل، لكن بالمعلم والمتعلم من باب التعاون. وكم ترى من أسئلة تلقى إلى أهل العلم فيكون ذلك إلى العالم من أسباب نعشه وبيانه للناس. وعلى كل فإن هذا يعود إلى ما يراه الإنسان ويستخير الله فيه، أما النصيحة فكما سمعتم.
السؤال الأخير يقول: رجل رجع من سفره ومع رجوعه جاوز بيوت قريته لمكان في نفس المدينة وحضر وقت صلاة، فهل يقصر أم يتم؟
إذا جاوز بيوت قريته يقصر، سواء كان راجعا ولم يدخل بيوت قريته، أو كان ذاهبا وقد جاوز بيوت قريته، بهذا يقصر حتى يدخل إذا كان راجعا، ويقصر إذا جاوز بيوت القرية، وفي ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه أو بعض الصحابة.